أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في الأخذ بالشفعاء. مسألة 340، الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع، ويكون بالقول مثل أن يقول أخذت المبيع المذكور إلى آخر المسألة. خب، الأخذ بالشفعة من الإنشائيات، يعني شنو من الإنشائيات؟ يعني من الأمور التي ننشئها، مو التي نخبر عنها. مثلاً ننشئ هذا الشيء، لا نخبر أننا بنينا بيت، نبني البيت. لا بد من الإنشاء، يعني قصد الإنشاء. لا يتحقق لو أتى الإنسان بهذا التمثيل مثلاً، قال مثلاً أخذت بالشفعة، لكن لا ولم يقصد الأخذ بالشفعة، إنما قصد مثلاً التلفظ بهذا اللفظ. كما لو كان يدرس، الآن أنا أدرس أقول أخذت بالشفعة من باب المثال مثلاً. خب، هنا لو كان شريكي قد باع، لا يعتبر أخذ بالشفعة هذا اللفظ. ليش؟ لأني لم أقصد الأخذ بالشفعة، لابد أن أقصد الأخذ بالشفعة. هذا أولا. لذلك قال من الإنشائيات المعتبر فيها. خب، الإنشائيات على نوعين، تارة يعتبر فيها، تارة الإنشائيات على نحو العقد، وتارة على نحو الإيقاع. وقلنا سابقا أن الفرق بين العقد والإيقاع أن العقد يتقوم بالطرفين، بالإيجاب والقبول، بالبائع مثلا والمشتري، بالأجير والمؤجر. أما في الإيقاعات فيتقوم الأمر بأمر واحد فقط، بشخص واحد. الطلاق من الإيقاعات، الظهار من الإيقاعات، العتق من الإيقاعات، فتتقوم بطرف واحد. يكفي أن يقول أنت طالق مثلا، فتتطلق الزوجة حتى لو لم ترضى بذلك. أو أنت علي كظهر أمي مثلا، فتصير عليه محرمة حتى لو لم تقبل بذلك الزوجة. ما يهمنا من الزوجة احنا، متفقين؟ خب، هذا إيقاع. الشفعة من الإيقاعات، يعني شلون؟ يعني شيخ علي باع نصيبه من الأرض، أنا والشيخ علي مشتركين في الأرض، باع نصيبه على الشيخ عون. الآن الشيخ عون صار شريكا لي، أنا علمت بذلك فأخذت بالشفعة. قلت أخذت بالشفعة، الشيخ عون قال أنا ما أرضى. نقول له قبلت أم لم تقبل؟ بدل الطوفين عندك أربعة، ملتفت؟ إذن هذه من الإيقاعات، تتقوم بطرف واحد بالشريك فقط. يكفي أن يبيع الشريك فيبقى الشريك الآخر يأخذ بالشفعة، إيقاع بعد. فلا يشترط قبول الطرف الثاني مثلا، حتى لو كان الشيخ عون أو الشيخ علي مو قابلين بأخذي بالشفعة. نقول مو شغلي أنا، مو شغلي تقبلون أو ما تقبلون، إيقاع هذا أنا أوقعه. ويكون الإيقاع هذا بالقول، مثل أن يقول أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل أن يرفع الثمن ويستقل بالمبيع. مثلين أرفع الثمن للشيخ عون فأخذ المبيع، كانت السيارة مشتركة بيني وبين الشيخ علي، الشيخ علي باع نصيبه من السيارة على الشيخ عون، فأنا دفعت نفس المبلغ على الشيخ عون وأخذت السيارة، لأن بالبيع الأول الشيخ عون يدفع للشيخ علي، قلنا فيصير الشيخ عون مشتريا، أنا أدفع نفس المبلغ الذي دفعه الشيخ عون فأصير شريكا، فأستقل بالسيارة بأجمعها مثلا. خب، وبالفعل مثل أن يدفع الشفيع الثمن ويستقل بالمبيع. خب، مسألة 341، لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه. مثلا هذا الأرض، هذه الأرض مساحتها 1000 متر، أنا والشيخ علي شريكين فيها. خب، الشيخ علي شريكين على نحو الإشاعة، الشيخ علي باع نصيبه من الأرض 500 متر مشاعة في كل الأرض، باع نصيبه لم يبيع النصيب بأكمله، باع نصف نصيب أو باع نصيبه بأكمله، عفوا باع نصيبه بأكمله، أنا أتيت وقلت أخذ بالشفعة، لكن مو في 500 متر كاملة بل في خصوص 200 متر. يقول لا، لابد أن تأخذ بالشفعة في تمام المبيع، في تمام 500 متر أو لا يصح. لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع. المبيع ماذا؟ 500 متر. لا يجوز لك أن تأخذ بعضه وتترك البعض الآخر، بل لابد أن تأخذ 500 متر بأكملها أو تترك 500 متر كاملتين، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. طبعا هذا من باب الشفعة، أما من باب البيع بعد بحث ثاني. الآن لو أردت أن أشتري بعضه، الشراء شيء آخر. أقول للشيخ هل تبيعني 200 متر؟ يقول نعم، فأشتري منه 200 متر ما يضرني، بس هذا مو شفعة. كلامنا عن الشفعة مو عن الشراء. خب، مسألة 342، الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل. خب، الشيخ علي باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون بكم؟ ب 100 دينار مثلا، الدنانير من المثليات، صحيح؟ الدنانير من المثليات، ليش؟ لأنها يكثر أمثالها، مصاحبة هي 100 دينار لك فقط. خب، إذا الدنانير من المثليات، خب، باعها ب 100 دينار، هنا يقول إذا أنا أردت أن آخذ بالشفعة أدفع 100 دينار كاملة، لا أنقص ولا أقل، لا أقل ولا أكثر يعني، لا أقل ولا أكثر. يقول الشفيع يأخذ العين المبيعة بقدر الثمن إذا كان مثل، إذا كان الثمن مثليا لا بأكثر من الثمن ولا بأقل، ولا بأقل. واضح؟ خب، نسأل الآن. خب، ربما الشيخ علي باع الأرض محاباة للشيخ عون لأنه صديقه، باعها إياه بثمن رخيص، يصير هذا؟ يقول أنت صديقي، هي الأرض تسوى 1000 دينار، أنا أبيعك إياها ب100 دينار. خب، ولا بأقل، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، لا فارق. التفتون؟ الثمن كان 100 دينار، يقول سواء كانت قيمة المبيع في السوق هي 1000 دينار أو كانت 10 دنانير، قد تكون قيمة الأرض 10 دنانير أصلا مو 100 دينار، والشيخ علي باع الأرض على الشيخ عون ب100 دينار. هنا أنا إذا أردت أن أخذ الشفعة أرفع كم؟ 100 دينار. ما يهمني من قيمة الأرض في السوق، ربما قيمة الأرض في السوق أكثر من 100 دينار وربما تكون أقل، لا فرق، لا، هذا الأمر لا يفرق. نقول ثمن الأرض كان 100 دينار، فلا بد أن أرفع 100 دينار كاملة من غير زيادة ولا نقصان، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، لا فارق. هذا إذا كان الثمن من المثليات، هذا إذا كان الثمن من المثليات. خب، لو كان الثمن من القيميات تثبت الشفعة؟ يقول السيد في مسألة 343، في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع، بأن يأخذ الشفيع المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم. شلون يعني؟ هاي المسألة بليها شوية توضيح بسيط وتتضح إن شاء الله. خب، أنا والشيخ علي لازلنا شريكين في الأرض. خب، الشيخ علي رأى جوهرة للشيخ عون، قال له أبيعك هذه الأرض بهذه الجوهرة التي في يدك، الجوهرة من المثليات أو من القيميات؟ الجوهرة عادة من القيميات، لأنه لا توجد على جوهرة من بنفس المواصفات من جميع الجهات، من جهة الحجم والقدم والجدة وكل الحيثيات، عادة غير موجودة. أو أبيعك إياه بهذا الحصان الذي أنت راكب عليه والذي له ميزات خاصة مثلا، الحصان أيضا من القيميات كما تقدم، لأنه تختلف صفات الحصان من حيث عراقة نسب الحصان، حصان الأحصنة الآن لها أنساب. يقول لا تثبت الشفعة هنا. بأي معنى طبعا يريد بثبوت الشفعة؟ بمعنى أني أقول قيمة الحصان كم أو قيمة الجوهرة كم، هذه الجوهرة في السوق تساوي مثلا 100 دينار، فأنا أدفع للشيخ أون 100 دينار وأخذ البستان. شوفوا الكيفية، ماذا حصلت في البداية؟ في البداية الشيخ علي باع نصيبه من الأرض بثمن. ما هو الثمن؟ الثمن هو جوهرة. خب أنا الآن أريد أن أخذ بالشفعة، ماذا أفعل؟ الجوهرة لو كانت من المثليات انتهت المسألة، لو كانت الجوهرة من المثليات انتهت المسألة، أرفع الجوهرة، أرفع جوهرة مثلها وتنتهي المسألة. لكن بما أن الجوهرة من القيميات، واضح بعد القيميات والمثليات، أنا ما أريد بعد أدخل في تفاصيل القيمي والمثلي، بعد مرة عندنا تكرارا مرارا وتكرارا في مسائل سابقة. خب الجوهرة من القيميات، يقول السيد هنا لا تثبت الشفعة. أقول أنا خب أريد أن أدفع قيمة الجوهرة للشيخ أن وأخذ الأرض، يقول لا تثبت. وإن كان جملة من الفقهاء قالوا بالثبوت، مكتين يقول في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي. بأي كيفية يعني في ثبوتها بالثمن القيمي؟ المفروض أن القيمي لا وجود لمثله لكي أتمكن من دفع مثله. شوف لو كان الثمن من المثليات، شوفوا هذين مثلين صحيح، شيخ عون دفع هذا إلى الشيخ علي، أنا أرفع هذا للشيخ عون، مثليين. أما إذا كان قيميا ما موجود إلا واحد، القيمي ما يتكرر بعد، لا يتكرر القيمي. يقول بأن يأخذ من الذي يأخذ؟ الشفيع، يعني بأن يأخذ الشفيع المبيع بقيمته. قولان أقواهما العدم، يعني عدم ثبوت الشفعة في الثمن القيمي، قول بالثبوت وقول بعدمه، أقواهما العدم يعني عدم الثبوت. مسألة 344، إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال. خب الشيخ عون اشترى الأرض ب100 دينار من الشيخ علي مثلا، نرجع إلى المثال، الشيخ عون اشترى الأرض ب100 دينار صحيح؟ خب لكن كان هناك دلال، هذا الدلال هو الشيخ حسين مثلا، تعرفون الدلال شو يسوي؟ الدلال يوصل، يحاول يوافق بين البائع والمشتري عادة، ويأخذ ثمنا لذلك لهذه الأسعار. خب هذا الدلال الآن أخذ ثمنا من الشيخ عون، قال للشيخ عون أعطني 10 دنانير ثمن أسعاري. خب مجموع التكلفة كم طلعت؟ 100 دينار ثمن الأرض و10 دنانير ثمن الدلال. خب أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة الآن ماذا أفعل؟ أدفع 110 دنانير؟ يقول لا، يكفيك أن تدفع أجرة الأرض، ولا علي وليس عليك أن تدفع أجرة الدلال. مفهومين الآن؟ فتذهب من جيب الشيخ عون بعد هذه 10 دنانير. يقول إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها، سويش ما تتصور؟ أو تبرع به للبائع، مثلا شيخ عون زير البائع، زير شيخ علي، الأجرة كم؟ الثمن كم؟ كان 100 دينار، ودفع له 110، قال جو الحير 10 دينار بركة خذها. خب الآن أنا الواجب علي أن أدفع الثمن وهو 100 دينار، لا أكثر ولا أقل. خب إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها، أو تبرع به، يعني تبرع المشتري للبائع من خلعة ونحوها، أعطاه مثلا ثياب هدية أيضا، لم يلزم الشفيع تداركه، ما يجب علي أن أنا أغرم لك 10 دنانير التي دفعتها إضافي، هذه أنت دفعتها، أنا مكلف بها أجرة دلال أو زيادة في الثمن زدتها للبائع، هذه الزيادة مدخلة في البيع، البيع وقع على 100 دينار. خلعة هذه عادة في الزمن القديم يخلع السلطان أو أي إنسان، أنا أخلع عليك ثياب، عادة الثياب التي ألبسها مثلا أنزعها وأعطيك إياها مثلا، هذه الخلعة ثياب عادة، فغالبا الخلعة بهذا المعنى مأخذ من كوني أخلعها عني، مو شرط هي أكون في الواقع لكنها يمكن هي موجودة الآن في الصندوق، لكن يصدق عليها أنها خلعة ثياب عادة، عادة الإكرام في الزمن القديم يكون بالثياب، خلعة وإن كان بعد ذلك استعملت الخلعة حتى في غير الثياب، أي هدية من القبيل يقال خلعت عليه، مثلا أهداك فرسا، يقول خلع عليه فرسا مثلا، وإن كان في الأصل استعمال الخل على الثياب. مسألة 345، إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري، إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري، مثلا الشيخ عون اشترى الأرض بكم؟ من الشيخ علي اشتراها بكم؟ بمئة دينار. خب الآن عندما أراد أن يدفع قال دفع له 100 دينار، قال دور 10 دنانير، فأرجع إليه 10 دنانير رحمكم الله. البيع وقع على 100 دينار، ها، لكن الثمن المدفوع هو 90 دينار فقط، صحيح؟ والشيخ علي تنازل عن 10 دنانير مثلا. خب أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة هنا كم أدفع؟ أدفع 100 دينار كاملة، ها، ما أدفع 90 دينار. وإن كان في الواقع الثمن الذي دفعه الشيخ عون هو 90 دينار، لأن الشيخ علي أنقصه بعد البيع، مو حين البيع، ها، بعد البيع. يعني البيع وقع على 100 دينار، فتم البيع، فالشيخ علي الآن يستحق كم؟ 100 دينار. عندما أراد أن يستلم قال اجعلها 90. اختصرنا الآن، فصار إنقاص مو في أصل البيع، البيع وقع على 100 دينار ما تغير. لذلك أنا إذا أردت أن أخذ بشفعة أدفع 100 دينار. أما لو صارت مساومة في أصل البيع وصار الشراء ب90 من الأول، هنا أنا أدفع 90. إذن المرجع هو العقد وقع على ماذا؟ بيع الأرض، وقع البيع ب100 دينار، أنا أدفع 100 دينار. مسألة 346، الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة. لابد أن أسرع في الأخذ بالشفعة، ما أتأخر كثيرا. ملتفتين؟ المبادرة يعني خلاف التراخي، عندنا الفور وعندنا التراخي، مر عندنا مرارا وتكرارا هذا الأمر، أنه هل يجب المبادرة إلى الأمر الفلاني مثلا أو لا يجوز أن نتأخر. يقول الأقوى لزوم المبادرة، يعني عدم جواز التأخير، الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط حق الشفعة مع المماطلة والتأخير بلا عذر. فيسقط حق الشفعة مع المماطلة والتأخير بلا عذر. خب فاصلة. خب إذا كان التأخير بعذر، يقول ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذرين، كجهله بالبيع. الشيخ علي والشيخ عون خشوا في بيت وأجروا المعاملة من دون علمي. خب أنا الآن بعد أسبوع أو بعد سنة علمت بهذا الأمر، لي حق الشفعة، يثبت لي حق الشفعة، لأني صحيح تأخرت لمدة سنة، لكن التأخير لمدة سنة مو بإرادتي، مو بتقصير مني، بل لجهلي بالبيع. كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، علمت بالبيع لكن ما أدري أنه في هناك شيء يسمى الشفعة. الآن أنت لو تشتري في البحرين لا أقل 4 أخماس المجتمع إذا مو أكثر ما يدرون أن هناك حق يسمى حق الشفعة. أنتم الآن 3 أو 4، سمعتم بشيء يسمى حق الشفعة في البحرين قبل أن تأتوا إلى هنا في القطيف؟ سمعت شيخنا؟ ما سمعتم. أغلب المجتمع من هذا القليل. أو جهله باستحقاق الشفعة. خب تارة الإنسان يعرف بالبيع لكن يجهل باستحقاق الشفعة، وتارة يعرف بالبيع ويعرف باستحقاق الشفعة لكن يتوهم شيء آخر. أنا أتوهم بأن البيع حصل ب1,000,000 دينار، أو همامي بأن البيع حصل ب1,000,000 دينار. خب أنا ويني وين المليون؟ صحيح؟ فلا أخذ بالشفعة من هذا الباب، من باب أني لا أملك 1,000,000 دينار لأدفعها. سيتبين أن البيع حصل ب100 دينار أصلاً، 100 دينار، 100 دينار أنا أقدر عليها، تريدها الآن أطلعها من جيبي. يقول ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً. واضح بعد، أنا توهمت أنه 1,000,000، تبين أنه لا أقل. خب أو كون المشتري زيدا فبان عمرو، أنا توهمت أن الذي اشترى الأرض هو الشيخ حسين، أنا الشيخ حسين ما عندي مشكلة وياه، يصير شريكي في الأرض ما يضر، بس شيخ عون هذا ما أشتهي يصير ياي شريك في الأرض مثلا. خ الحب. هنا في مثل هذا المورد يقول السيد يفوت في حق الشفعة أو توهم كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو توهم أن المشتري اشتراه لنفسه فبان لغيره. أنا ما أكرهك يا شيخون، أنا من البداية توهمت أنك اشتريته لنفسك، الذي أجر المعاملة هو الشيخون، أنا توهمت أن الشيخون اشترى الأرض لنفسه، تبين أنه لا، اشتراها لشخص آخر لزيد، أو توهم أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، يعني المشتري اشترى الأرض لغيره مو لنفسه، يعني كان وكيلا، يعني تبين أن الشيخ عن وكيل في الشراء مو أكثر. أو العكس، توهم أنه اشتراه لغيره، هالمرة بالعكس أنا توهمت أن الشيخ عن اشترى الأرض للشيخ حسين، وأنا ما عندي مشكلة ويا الشيخ حسين، أريده يصير شريكي، لكن عندما علمت بعد ذلك أن الشراء لم يكن للشيخ حسين بل كان لنفس الشيخ عون، يعني أن الشيخ عون اشتراه لنفسه بالعكس، يعني عكس الفرق السابق. أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو العاص، أو أنه فاطلة، أو أنه واحد فبان اثنين، أو العاص، الكلام هو الكلام. توهمت أن المشتري واحد، تبين أن المشتري اثنين، اثنين يعني فيها عوارات، إذا واحد تقدر تفهميها أسهل مثلا. أو بالعكس، توهمت أن المشتري اثنين تبين أن المشتري واحد. في جميع هذه الموارد لي حق الشفعة حتى لو تأخرت بهذه التوهمات، لا هذه التوهمات التي تؤخرني لا تضر. أو أيضا لا يضر ماذا؟ أو توهم أن المبيع النصف، أنا توهمت أن الشيخ علي باع نصف قسمه مو قسمه كامل، متفقين؟ الشيخ علي يملك نصف الأرض وأنا أملك النصف الثاني. خب أنا توهمت أن الشيخ علي ماذا باع؟ الشيخ علي باع نصف نصيبه، تبين أنه باع النصيب كاملا مثلا، أو باع ربعه. خب الكلام هو الكلام. أو أن المبيع النصف بمئة فتبين أنه الربع بخمسين، التفتون أنا توهمت أن الشيخ علي باع نصف نصيبه ويملك 500 متر، توهمت أنه باع مثلا 500 باع عفوا هو يملك 1000 متر مثلا، هي الأرض 2000 متر، الشيخ علي يملك 1000 وأنا أملك 1000 غير مفروزة طبعا. خب توهمت أن الشيخ علي باع 500 متر بكم؟ ب100 دينار مثلا، تبين أنه لا، أنه باع مثلا 250 متر بكان بخمسين دينار. أو أن المبيع النصف بمئة دينار مثلا، فتبين أنه الربع ربع الأرض بكان بخمسين. خب أو تبين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أنا توهمت، تركوا الذهب والفضة الآن ما نجري المعاملة عن الذهب والفضة، توهمت أن المعاملة بالتومان أو بالدولار، تبين أنها بالتومان مثلا، هذه الأمور بشكل عام. خب أو كان التأخير لكونه محبوسا ظلما، أو كان التأخير لكونه محبوسا ظلما، أنا تأخرت بالأخذ بالشفعة لكن ليش؟ لأني مثلا معتقل في سجن الظالم مثلا. خب أنا معتقل في سجن الظالم بعد لا يمكنني الأخذ بالشفعة، فتأخيري له عذر. أو لكونه محبوسا ظلما، يأتي إن شاء الله، أو بحق، يعني بعد مظلم بحق يعجز عن أدائه، أما إذا كان بإمكاني أداء الحق والخروج والأخذ بالشفعة يا شيخ، متفقين؟ يعني السجن، أو لكونه محبوسا ظلما، أو محبوسا بحق يعجز عن أدائه، أو محبوسا بحق يعجز عن أدائه، لأن خب موارد جواز الحبس الشرعي إنما هي موارد معدودة، مو في أي وقت يسجن الإنسان بحسب الشريعة، موارد جواز السجن معدودة جدا جدا، بين قوسين يجعلوها جدا. خب أو محبوس، أنا محبوس لكوني لم أوفي الديان مثلا، وهذا وأنا عاجز عن أداء الحق، محبوس بالعاد ليش؟ لكون علي حق، هذا الحق لم اتمكن انا من ادائه، علي حق لم اتمكن من ادائه. التفتون للعبارة. اذا تارى اكون محبوس ظلما وتارى اكون محبوس عدلا، يعني مو ظلما. واذا كنت محبوس عدلا بحق اعجز عن ادائه ايضا، اذا تمكنت من ادائه بعد ذلك لي حق الشفعة، فخرجت من السجن يمكنني ان اخذ بالشفعة. وكذا امثال ذلك من الاعذار. اذا لا تنحصر الاعذار بما ذكر في كل موردين، لا يمكن للشفيع الاخذ بالشفعة اما لتوهم معين او لتوهم لمانع، كما لو كان مسافرا كما سيأتي، فانه لا يسقط حق الشفعة. خب، مسألة 347، المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف. هذه بعد العبارة ما يحتاج إليها شرح، هي تشرح نفسها بعد. هذه العبارة تشرح نفسها. المبادرة بأي نحو؟ يعني الآن حصل البيع، لابد في نفس اللحظة أقول أخذت بالشفعة، أو لو انتظرت 10 دقائق ثم قلت أخذت بالشفعة. هذه 10 دقائق لا تنافي المبادرة العرفية. عرفا يقولون أنا لم أتأخر، لأن الإنسان لابد أن يفكر قبل أن يفعل الفعل. أحتاج أعيد حساباتي، أشوف الأموال اللي عندي، ما شابه ذلك. هذه التأخيرات اليسيرة التي لا تضر بالمبادرة العرفية. يقول هذه لا تضر، ويصدق عليه أن يصدق على هذا الشخص أنه بادر. يقول المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة. فإذا كان الشفيع مشغولا بعبادة واجبة، قاعد يصلي جماعة مثلا أو يصلي صلاة منفرد ما يضر، فجرت المعاملة وهو يصلي، هل لابد أن يقطع الصلاة مثلا؟ مجدفين؟ يقول لا. أو عبادة مندوبة، صلاة مستحبة مثلا، أو اعتكاف مثلا، لا يجب عليه أن يقطع الاعتكاف مثلا، لم يجب عليه قطعها. خب، مسألة إذا كان مشغولا بأكل أو شرب. خب، أنا قاعد أتغذى أو أكل سندويشة مثلا، خب أترك السندويشة وأخذ بالشفعة؟ يقول لم يجب قطعه، لم يجب قطع الأكل أو الشرب، ولا يجب عليه الإسراع في المشي. خب، أنا سمعت أن المعاملة جرت في الحسينية البحرانية في قم مثلا، وأنا الآن في المدرسة المهدية، لابد أن أسرع في المشي. لا، يقول امشي بالمقدار المتعارف، بعد مو تروح تسترخم كلها وتروح تعالي، لا، خب اذهب بس بالأسلوب المتعارف، أكثر من الأسلوب المتعارف لا يخلط. مسألة 349، يجوز له يعني للشفيع إن كان غائبا انتظار الرفقة. أنا غائب عن قوم، والمعاملة جرت في قوم، أنا أخاف أن آتي لوحدي من البلد الفلاني مثلا. يقول يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة، يعني انتظار أن يحصل له من يأتون معه في الطريق، إذا كان الطريق مخوفا، طريق يخوف هذا، أو انتظار زوال الحار. افترض الجو حار الآن بالذات في الزمن القديم، يسافرون على ماذا؟ على الدواب، أليس كذلك؟ يركب على الحمار أجلكم الله ويسافر في الحر الشديد، يهلك الإنسان. فمن حقه أن ينتظر فترة إذا كان الحر شديدا لا يحتمل عادة، وجرت العادة على الانتظار عنه مثلا، أو انتظار زوال الحر أو البرد، إذا جرت العادة بانتظار في الزمن القديم لا يسافرون في موسم سقوط الثلوج مثلا، لأن هذا معناها أن يقتل الإنسان نفسه، والعادة جرت بعدم السفر. أما الآن مثلا قد يقال أن هذا الفرض لا مورد له، لأنه ما جرت العادة الآن على عدم السفر في الحر أو البرد، لأن وسائل النقل الآن ما تتأثر بحرارة الجو أو برودته مثلا بالطائرة أو بالسيارة أو ما شابه ذلك. خب، إذا جرت العادة بانتظاره، إذا لم تجر العادة فلا ينتظر. خب، إذن المرجع هو العرف. شوف، كل هذه الموارد موارد عرفية بعد. وقضاء وطره من الحمام، خب هذا كان في الحمام يسبح، خب علم بالبيع وهو في الحمام والصابون على جسمه، يهد الأول والثاني ويطلع، يقول ويقول وقضاء وطره يعني يجوز له قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله. جرت العادة أن مثل هذه الأمور لا تدخل بالمبادرة في نظر العرف. بعد ذلك يقول نعم يشكل مثل عيادة المريض، واحد علم بالبيع يروح يفترع في مستشفى السلمانية الطبي مثلا، لا يترك غرفة إلا ويزورها مثلا، هذه عيادة المريض مو واجبه. يقول نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشريع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه. أما إذا كان ترك عيادة المؤمن موجبا للطعن فيه مثلا، أنا إذا لا أزور هذا الإنسان في هذا الوقت يطعن فيه، يقولون هذا ما يهتم لأبيه مثلا، لو كان المريض أحد الأقارب مثلا الأب أو ما شابه ذلك قد يطعن فيه، الناس يقولون ايش فيه هذا يراقب ورا الدنيا وتارك أبوه. يقول إذا لم يكن تركه موجبا للطعن. كذلك بالنسبة إلى تشيع الجنازة، بعض الأحيان تشيع الجنازة جنازة عادية ما لي ربط بها أنا، وبعض الأحيان لا جنازة صديق إذا لا أحضر ألام ألام على عدم الحضور، خب هنا لا بأس بالحضور. خب وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، أنا مو مشغول الآن بنافلة، حصل البيع علمت بوجود البيع أقوم أبتدع في النوافل، هذا أيضا العرف ما جرت العادة على الاشتغال بالنوافل الابتدائية. بعد ذلك يعطينا القاعدة، السيد يقول والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا، صدقت فيه التأخير عرفا، المماطلة يعني التأخير، واضح؟ مو التأخير العاري، التأخر هكذا يعني التسويف بالصلاح نقول توفى. والأظهر سقوط السقوط يعني سقوط حق الشفعة في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفين. خب مسألة 350، إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوع البيع وكان يتمكن الأخذ بالشفعة بالتوكيل، حتى الآن يمكنني أن أوكل شخصا فيأخذ هذا الشخص بالشفعة، لكني لم أفعل هذا الفعل فلم يبادر إليه يعني إلى التوكيل والأخذ بالشفعة من خلال الوكيل، سقطت الشفعة. أنا في قوم والأرض في البحرين، بإمكاني أن أتصل تلفون واحد لأخوي وأقول له أنت وكيلي في الأخذ بالشفعة، خذ بالشفعة، فيأخذ بالشفعة وتنتهي المسألة، لكني لم أفعل ذلك. يقول هنا بعد يسقط هذا الحق، يسقط حق الشفعة. مسألة 351، أنا جاي أسرع المسائل واضحة، إذا في نقطة ما تحسون ما هي واضحة أوقفونا. خب لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن. الآن الشيخ علي باع نصيبه على الشيخ عون، خب أنا لي حق الأخذ بالشفعة مش لي؟ لي أنا أتدخل وأقول أخذت بالشفعة. خب فأتدخل وأقول أخذت بالشفعة ولا آتي بالثمن، أخذ. يقول هنا أخذك بالشفعة فلا أخذ، لأنه لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن. هسه مو شرط الآن، إلى كم يوم، يومين ثلاثة، إذا لم يأتي بالثمن إلى ثلاثة أيام بعد ينتهي الأمر، لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن. ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة انتقال المبيع إليه، ملتفين؟ أساسا لا ينتقل المبيع إلي إذا قلت أخذت بالشفعة، بل لا بد من إحضار الثمن لينتقل المبيع إلي. الشيخ علي باع الأرض على الشيخ عون، فدخلت الأرض في ملك الشيخ عون، أنا الآن بحق الشفعة لأني شريك مع الشيخ علي سابقا مثلي، فلي الحق في أخذ الشفعة. أخذت بالشفعة ولم أحضر الثمن، هنا لا تنتقل الأرض إلي أصلا، من البداية هي باقية على ملك الشيخ عون، إذا أحضرت الثمن انتقلت إلي، لا أنها تنتقل إلي ثم تعود إلى الشيخ عون إذا لم أحضر الثمن. نكتفين المسألة، من البداية الأرض باقية على ملك الشيخ عون، انتقلت إلى ملكه وبقيت على ملكه، مو أنها تنتقل إلى ملكي بمجرد قولي أخذت بالشفعاء، لا لا تنتقل إلى ملكي، تبقى على ملكه. يقول ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة انتقال المبيع إليه وعليه. شو تريد تقول سيدنا؟ يقول فإذا قال ذلك، قال أخذت بالشفعة وهرب أو ماخل أو عاجز عن دفع الثمن، بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع، وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري. تفهمون؟ يعني لا تتوهمون، يريد يقول في الخي، لا تتوهمون أنه أنا الشفيع، إذا قلت أخذت بالشفعة فإن الأرض تنتقل إلي، وإذا عجزت ترجع إلى ملك المشتري. لا، المسألة مو من هذا الوادي أصلا، لا تنتقل إلي إلا بقولي أخذت بالشفعة ودفع الثمن أيضا شيئين. مسألة 352، إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة. الشيخ علي باع نصيبه من الأرض التي أشترك معه فيها، أنا نصف وهو نصف، خب باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون، خب قبل أن أخذ بالشفعة بسرعة الشيخ عون باع نصيبه على الشيخ حسين، هل يسقط الأخذ بالشفعة؟ يقول سعيد لا، لا يسقط الأخذ بالشفعة، لي حق الأخذ بالشفعة. هنا حصل كم بيع؟ بيعين، البيع الأول بيع الشيخ علي للشيخ عون، والبيع الثاني بيع الشيخ عون للشيخ حسين، وكلا البيعين تامين مقتضى القاعدة، مو كذي؟ خب أنا الآن آخذ بالشفعة في أي بيعين؟ هنا مسألة ومسألة مهمة، آخذ بالشفعة في البيع الأول أو في البيع الثاني؟ تفهمون؟ افترض أن البيع الأول ثمنه 100 دينار، البيع الثاني ثمنه 120 دينار، أو لا بالعكس، البيع الأول ثمنه 120 دينار، البيع الثاني ثمنه 100 دينار. تتصور مثلا هكذا وهكذا، مو كذي؟ خب أنا آخذ بالشفعة في البيع الأول أو في البيع الثاني؟ يقول السعيد لك الأخذ بالشفعة في البيع الأول، لي أن أخذ بالشفعة في البيع الأول. خب إذا أخذت بالشفعة في البيع الأول سيأتي أنه يجوز الأخذ في البيع الثاني أيضا. الآن أمسك البيع الأول، لي الأخذ بالشفعة في البيع الأول، جود البيع الأول لا يهرب. خب هذا الآن أخذت بالشفعة فيه، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشيخ عون ليس له حق في بيع الأرض على الشيخ حسين، البيع الثاني باطل، عندما أخذت بالشفعة في البيع الأول كشف ذلك عن بطلان البيع الثاني. نفسين؟ افترض أن البيع الأول كان بخمسين دينار، البيع الثاني كان بمئة دينار. خب عندما أخذت بالشفعة كم أرفع في البيع الأول؟ 50 دينار أرفع للشيخ عون وأخذ الأرض، وهذا أخذي بالشفعة يكشف عن أن البيع الثاني باطل، باطل مطلقا. يقول لا، مو باطل مطلقا، التفتوا للتعبير هنا، مو باطل مطلقا، البيع الثاني لي الحق في أن أجيزه، يكشف ذلك عن أن البيع الثاني حصل والأرض ملكي. التفتتم للمسألة؟ خلنا نضرب مثال أوضح، في الساعة السابعة صباحا حصل البيع الأول، في الساعة الثامنة صباحا أو في السابعة والنصف، خلنا نقول في السابعة والنصف حصل البيع الثاني، في الساعة الثامنة أنا أخذت بالشفعة، بين كل فعل نصف ساعة، البيع الأول كم كان ثمنه؟ 50 دينار، البيع الثاني 100 دينار. خب أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة يقول لي الحق في أن أخذ بالشفعة في البيع الأول، ولي الحق في أن أخذ بالشفعة في البيع الثاني. خب إذا أخذت بالشفعة في البيع الأول كشف عن بطلان البيع الثاني، كشف أخذي بالشفعة، كشف أنا أخذت بالشفعة بعد البيعين، ها بعد البيع الثاني، الساعة الثامنة. ها هذا يكشف عن أنه لم يبيع، من أخذ بالشفعة يكشف أن البيع الذي حصل غير ما حصل، وكأنه بيع لاغي. كفت الآن؟ بيعك للشيخ حسين، بعت ما لا تملك يا شيخ عون، خب أنت ما تملك هذا الكتاب، هل يجوز أن تبيعه؟ ما يصير تبيع شيء ما تملكه. عندما أخذ بالشفعة هذا يكشف عن انك لا تملك الارض عندما بعتها للشيخ حسين. كشف واقعي بعد يصير. التفتون؟ خب هنا التفتوا للمسألة. وفي هذه الحالة لي الحق انا ان اجيز. خب اذا بعت شيء ما تملك يا شيخ عون هذا يسمونه بيع شنه؟ بيع فضولي. فلي الاخذ بالشفعة في هذا البيع الفضولي. في البيع الثاني. عفوا لي اجازة البيع الثاني. لي اجازة البيع الثاني. التفتون؟ فاذا جدت البيع الثاني صار يجب علي بالنسبة الى البيع الاول في الشفعة ادفع 50 دينار للشيخ عون واخذ من الشيخ حسين 100 دينار. ركزتم على المسألة؟ البيع الاول كم كان ثمنه؟ 50 دينار. البيع الثاني كان ثمنه 100 دينار. يعني الشيخ علي باع الارض ب50 دينار على الشيخ عون والشيخ عون باع الارض على الشيخ حسين ب100 دينار. انا في هذه اللحظة يمكنني ان اترخل واخذ بالشفعة في البيع الاول فيكشف عن بطلان البيع الثاني. خب بعد ذلك اجيز البيع الثاني. اذا اجزت البيع الثاني ماذا يحصل؟ لابد ان اخذ الثمن بعد. اصير انا الذي استحق الثمن لاني اجزت البيع الثاني. نقرا العبارة شوية مضكوكة العبارة قليل. يقول اذا باع المشتري يعني الشيخ عون هو المشتري الذي اشترى الارض. اذا باع المشتري قبل اخذ الشفيع بالشفعة قبل ان اخذ بالشفعة باع لم تسقط لا يعني الشفعة لا تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل الثاني وتجزي الإجارة منه في صحته. لا شوف العبارة التفتوا للعبارة. خب أنا إذا أخذت بالشفعة يقول السيد الخوئي يبطل البيع الثاني. شوفوا جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول ب50 دينار فيبطل الثاني يعني يبطل البيع الثاني يعني بيعك يا شيخ عون على الشيخ حسين هذا البيع يبطل. خب هل يمكن ان نصححه؟ يقول نعم يمكن ان نصححه. بعد ان اخذت انا بالشفعة وصارت الارض ملكي اجيز البيع. قلت اجزت البيع فاذا اجزت البيع استحق 100 دينار يا شيخ حسين اعطني 100 دينار. وتجزي الاجازة منه في صحته له يعني للشفيع له يعني للشفيع وفي صحة البيع الثاني للشفيع وتجزي الاجازة منه يعني من الشفيع في صحته يعني في صحة البيع الثاني في صحة ترجع إلى البيع الثاني له يعني للشفيع فيصح البيع الثاني لكن للشفيع مو للشيخ عون يصح لي مو للشيخ عون. مركزين على المسألة؟ وله خب لي خيار آخر يقول السيد الخوي مو شرط آخذ بالشفعة البيع الأول لي أن آخذ بالشفعة البيع الثاني. يقول وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه لو كان الثمن الثاني اقل. قد تنعكس المسألة قد يكون الثمن الثاني اقل وقد يكون الثمن الثاني اكثر. خب لو كان الثمن الثاني هو الاقل افترض ان الثمن الاول 1000 دينار الثمن الثاني 50 دينار. خب الثمن الثاني افضل اخذ بالشفعة فيه. اخذت بالشفعة اخذي بالشفعة بعد البيع الاول يصير البيع الثاني صحيح ويكون اخذي بالشفعة استولي على الارض 50 دينار واعطيها للشيخ حسين. خب غافلين عن المجتمع لان ما عارفين من هاي الشكل يا شيخ عون. خب وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول والا فقهانا يا شيخ عون من البدايه مو مسالتها مطروحه الان يعني الان 1000 سنه من قبل 1000 سنه اكثر مطروحة مسألة الشفعة في روايات الأئمة سلام الله عليهم. غاية الأمر احنا في البحرين والقطيف والإحساء وما شابه هذه المناطق ما نتعامل بالشفعة. خب ما عليه. خب فيصح البيع الأول وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه يعني بثمن البيع الثاني فيصح البيع الأول. ويصح البيع الثاني ايضا هنا في مثل هذا المورد لكن تنتقل من البيع الثاني. خب مسألة 353 اذا زادت العقود على 2 افترض انه حصلت 4 بيوع الشخص الأول باع على الثاني، والثاني باع على الثالث، والثالث باع على الرابع، والرابع باع على الخامس، وهكذا أكثر من اثنين. أنا الشريك، أنا كنت مشترك مع البائع الأول مع الشيخ علي، الشيخ علي باع على الشيخ عون، الشيخ عون باع على الشيخ حسين، الشيخ حسين باع على الشيخ عبد المنعم، الشيخ عبد المنعم باع على الشيخ محمد رضا مثلا. طب الآن أنا لي الأخذ بالشفعة في أي بيع من هذه البيوع؟ يقول لا فرق، يمكنك أن تأتي إلى البيع الأول وتأخذ بالشفعة فيه، أو يكشف ذلك عن بطلان بقية البيوع التي تأخرت عنه. ولي الأخذ بالشفعة في البيع الثالث الرابع الخامس. خب كل بيع أخذت بالشفعة فيه عندما أخذ بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان البيوع التي بعده وصحة البيوع التي قبله. عرفتونا الآن؟ البيوع التي قبل هذا البيع الذي أخذت بالشفعة فيه بيوع صحيحة، أما التي بعده فهي بيوع باطلة. يقول إذا زالت العقود على اثنين، خب فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق، بطل المتأخر يعني، ويصح مع إجازته كما تقدم أيضا، كما تقدم. ليش؟ لأن إذا بطل البيع يكشف ذلك عن، إذا أخذ بالشفعة يكشف ذلك عن أن عن أن هذا البائع أو هذا المشتري باع ما لا يملك، وهذا بيع فضولي، يصح هذا البيع الفضولي إذا أنا أجزته، أنا أجزت البيع الرابع مثلا، مو كذي؟ أنا أخذت بالشفعة في البيع الثالث، أنا أخذت بالشفعة في البيع الثالث ثم أجزت البيع الرابع أو الخامس، يصح. قد أخذ بالشفعة في البيع الأول وأجز البيع الخامس مباشرة، لا أجز بقية البيوع، أجز البيع الخامس، أخذ بالشفعة في البيع الأول فأجز البيع الخامس، ماكو مشكلة، لأن هؤلاء كلهم فضولي، كلهم تصرفاتهم غير مالكة، كلهم غير مالكين. خب وإن أخذ باللاحق صح السابق. خب وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده، ويصح ما بعده مع إجازته أيضا. المسألة إذن هي صارت واضحة بعد، النقطة فيها واضحة بعد. وإيش ما تمثلون إذا اتضحت النقطة تصير بعد المبحث واضح. خب مسألة 354، إذا تصرف المشتري في المبيع بوقت أو هبة. خب الشيخ علي باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون، الشيخ عون بسرعة قال أوقفت هذه الأرض في سبيل الله أو على هذا المسجد أو للإمام الحسين سلام الله عليه. خب أنا بعد ذلك علمت لي الأخذ بالشفعة وليس لي؟ يقول لك الأخذ بالشفعة. خب كيف أخذ بالشفعة والأرض موقوفة؟ يقول أخذك بالشفعة يكشف عن بطلان الواقف. مثلين أخذي بالشفعة يكشف عن أن وقفك يا شيخ عون باطل. يقول إذا وكذلك الكلام في الهبة أيضا، الشيخ عون وهب الأرض بسرعة على الشيخ حسين، وهبها إلى الشيخ حسين، قال للشيخ حسين أهبك هذه الأرض، إذا أنا أخذت بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان الهبة. يقول إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا، شيخ عون بسرعة ذهب إلى هند وقال لها أتزوجك بهذه الأرض، الثمن المهر هذه الأرض. يقول أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه، هنا كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له، فتبطل التصرفات اللاحقة له، يبطل البيع، الواقف، الهبة، الصداق يبطل. ما قال النكاح يبطل، الصداق يبطل، النكاح باطل على صحته. حتى بعد ذلك تنتقل إلى بدل الأرض، المرأة تطالب ببدل الأرض، وإلا النكاح على صحته، صحيح النكاح. خب ما نطلقها بالنكاح يا شيخ عون؟ نعم. خب التفتوا، أو بجعله صداقا بطل الصداق، ما بطل النكاح. لا تتوهمون أن النكاح يبطل فتصير أجنبيتان، لا. خب مسألة 355، الشفعة من الحقوق. الشفعة من الحقوق، والحقوق تسقط بالإسقاط. شوفوا فتسقط هيبقى مترتب على كونها من الحقوق. بما أن الشفعة من الحقوق إذن فتسقط بالإسقاط، أسقطت حق الشفعة الذي هو ثابت لي، إذن يسقط. عرفتون؟ فتسقط بالإسقاط، فتسقط بالإسقاط. ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها. يجوز للشيخ عون أن يقول أعطيك 100 دينار في مقابل أن تسقط حق الشفعة، خذ هذه 1000 دينار وأسقط حق الشفعة. خب، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها أو دفع المال بإزاء عدم الأخذ بها. تقول أعطيك 100 دينار بشرط أن لا تأخذ بالشفعة، ما تسقط حق الشفعة، لا تأخذ بالشفعة. نفسين الفرق بين الموردين. في المورد الأول تسقط، إذا قلت أسقط الحق ليس لي الأخذ بعد ذلك. أما إذا قلت لي خذ 100 دينار في مقابل عدم الأخذ بالشفعة، هنا حق الشفعة باقي لي، غاية الأمر لا أخذ به، لا أخذ به. خب إذا أخذت به لا أستحق المال. وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول يعني في حال الإسقاط لا يسقط إلا بالإسقاط أيضا. ها، مجرد أن تعطيني 100 دينار يا شيخ عون، هذا لا يعني أني أسقط حق الشفعة، بل لابد أن أقول بعد أخذي للمئة دينار أسقط حق الشفعة. مجرد أن تعطيني 100 دينار حتى وإن وافقت على الإسقاط، لكني لم أقل أسقط حق الشفعة، هذا لا يعني أنه سقط. لكن في على الأول يعني وهو تعويض المال بإزاء إسقاطها، ولكن على الأول لا يسقط حق الشفعة إلا بالإسقاط. فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح أخذه بالشفعة. خب شيخ عون أعطيتني كم؟ أعطيتني 100 دينار في مقابل أن أسقط حقي في الشفعة. أنا لم أسقط حقي، وخيت ساكت ثم قلت أخذت بالشفعة، هم أخذت 100 دينار هم أخذت بالشفعة، لم أسقط حق الشفعة. خب هنا يقول يصح أخذي بالشفعة، غاية الأمر أنت الآن حقك لا يذهب هدرا، هذه 100 دينار لا تذهب هباء منثورا. يقول صح وكان آثما، ليش؟ لأنه خالف بعد، أنا كنت آثم في هذه الحالة. خب معطي العوض ما هو حكمه؟ أنت يا شيخ عون أعطيتني 100 دينار. يقول ومعطي العوض مخير بين الفاسخ، يفسخ المعاملة فيسترد 100 دينار. خب بين الفاسخ ومطالبة العوض، هذا واحد، أنت مخير بين الفسخ ومطالبة العوض، هذا واحد. وبين يعني الفسخ ومطالبة العوض، يعني تفسخ وتطالبني بال100 دينار التي دفعتها لي، هذا خيار أول. والخيار الثاني وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط. الإسقاط له ثمن في السوق مثلا، التفتوا للمسألة، قد يكون هناك تعارض خارجي بأن إسقاط حق الشفعة في السوق له ثمن، هذا الثمن مثلا 50 دينار أو 200 دينار خلنا نقول. هنا الشيخ عون له أن لا يفسخ المعاملة، ويقول لي ادفع لي أجرة، ادفع لي ماذا؟ ادفع لي أجرة المثل، ادفع لي 200 دينار. التفتوا للمسألة، لا تختبط في أذهانكم. الشيخ عون أعطاني 100 دينار في مقابل ماذا؟ في مقابل أن أسقط حق الشفعة. أنا أخذت 100 دينار ولم أسقط حق الشفعة، أخذت بحق الشفعة. هنا الشيخ عون مخير بين أمرين، الأمر الأول ذكرناه وهو أن يفسخ المعاملة ويأخذ 100 دينار وتنتهي المسألة، هذا خيار أول. الخيار الثاني، إذا الخيار الأول واضح، الخيار الثاني أن يبطل المعاملة على حالها، لا يسترجع 100 دينار التي له. يقول أنا أبقيها على حالها، لكني أطالبك ببدل هذا الفعل، هذا الفعل وهو إسقاط حق الشفعة، هذا الفعل له قيمة السوق، متفقين؟ هذا الفعل أليس له قيمة السوق؟ خب هذا الفعل أنت لم تأتي به،
وكان لازم عليك أن تأتي به وأنت لم تأتي به، أنا أطالبك بقيمته السوقية. افترض أن قيمته السوقية هي 50 دينار، بعض الأحيان تكون، بعض الأحيان قد تكون 200 دينار، فأنت هنا لا تسترد بالمئة دينار التي لك، تسترد قيمة العمل، قيمة هذا الإسقاط، قيمته السوقية. يقول والظاهر صحة الأخذ بالشفعاء على عفواً وين وصلنا؟ خب، وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط. خب فاصلة. والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا، وهي ما إذا قال أعطيك 100 دينار في مقابل أن لا تأخذ بالشفعة. كان عندنا اثنين، ارجعوا للسطر الثاني في المسألة. يقول ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها واحد، هذا بإزاء إسقاطها واحد، وبإزاء هي اثنين، وبإزاء عدم الأخذ بها هذا هو الثاني. هناك رجعوا الآن لآخر المسألة. يقول والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا، يعني لو كان دفع المال بإزاء عدم الأخذ بها. خب نقطة. ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك. ها هذا الآن حالة ثالثة، حالة ثالثة. التفتوا، يصح للشيخ عون أن يقول أصالحك على إسقاطه. شوفوا، مو على أن تسقطه، على إسقاطه، فنفس الصلح يسقط الحق. ركزوا هنا، لا أحتاج إلى فعل، لا أقوم بالإسقاط بعد المصالحة، ها بنفس الصلح يسقط حق الشفعة. هذا يا شيخ عون إذا تبكي تقوم بهذا الفعل حتى لا تحايل عليك. التفت، تقول أصالحك على إسقاط هذا الحق بمئة دينار. إذا قلت أنا قبلت تم الأمر. خب نتصالح على نفس هذا الحق بحيث يسقط مباشرة بنفس الصلح، لأنه بالصلح أحتاج إلى فعل آخر أقوم به وهو الإسقاط، بل الإسقاط يحصل بنفس الفعل، عفوا بنفس الصلح. يقول ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك. خب مسألة 356 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.